بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثنا في البحث الماضي في أن الاستصحاب أصل أو أمارة، وقلنا أنه إذا بني أن حدوث شيء يكشف ظنا عن البقاء، يعني في نفس حدوث الحالة السابقة يوجد كشف ظني عن البقاء، فهو أمارة. وقلنا بأنه لا يمكن إثبات ذلك، لأن حدوث الشيء لا كاشفية ظنية فيه عن البقاء، وما نلحظه من بناء العقلاء بل حتى الحيوان على بقاء ما حدث ليس ناشئا من أن ما حدث يكشف كشفا ظنيا عن البقاء، إنما هو ناشئ من الإلفة والعادة. هذا ما قاله السيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقة الثانية. ولذلك لعل المتقدمين، أغلب المتقدمين، إنما قالوا بأن الاستصحاب أمارة كما ينسب لهم، لأن دليلهم على حجية الاستصحاب ليس هو الروايات، وإنما هو أن حدوث شيء يكشف ظنان عن بقائه. فضلنا دلنا. دليلهم العاقل. وأما المتأخرون فلأنهم استدلوا بالروايات وقالوا أن دليل حجية الاستصحاب ليس أن في حدوث شيء يوجد كشف ظني على بقائه، إنما الروايات دلت على حجية الاستصحاب، بمعنى دلت على البناء على بقاء ما حدث، فهو أصل عملي. نعم، خالف السيد الخوي رحمة الله عليه، وينسب ذلك أيضا إلى السيد محمد مهدي بحر العلوم، فهم فهموا حتى من الروايات أن الحجية المستفادة من الروايات ناشئة من كون حدوث شيء فيه كاشفية عن البقاء. هذا كله قد مار وتكلمنا فيه. إذن إذا كان الدليل هو إن حدوث الشيء يكشف ظنا عن بقائه فالاستصحاب أمارة، وأما إذا لا توجد كاشفية عندما يحدث الشيء، لا توجد كاشفية فيه عن البقاء، فهو أصل عملي. وتعقدت المشكلة أكثر على مبنى السيد الشهيد رحمة الله عليه، الذي يرى أن الحكم الظاهري هو إنما شرع لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، فإن كان بأقوائية الاحتمال، يعني كان الترجيح لأقوائية الاحتمال بين المجموعتين من الملاكات الواقعية التي حصل فيها التزاحم في مقام الحفظ، إذا كان الترجيح بأقوائية الاحتمال فهو أمارة، فالحكم الظاهري أمارة، وإن كان الترجيح بأقوائية المحتمل وأهمية المحتمل فالحكم الظاهري أصل عملي. طبعا للتسامح نقول فالحكم الظاهري هو أمارة، نقصد حجية الأمارة، نقصد الحكم الظاهري المجعول في مورد الأمارة. ومن هنا كلا الضابطتين لا تتوفران في الاستصحاب، فلا يوجد ترجيح لإحدى المجموعتين لا بأقوائية الاحتمال، لأن المفروض أن ليس فيه كاشفية ظنية، حدوث شيء لا كاشفية ظنية فيه على البقاء، ولا بأهمية المحتمل، لأن المحتمل غير متعين وغير مشخص، وإنما المستصحب ترى يكون وجوبا وأخرى يكون استحبابا وثالثة إباحة وما إلى ذلك. من هنا السيد الصدر رأى أن الحكم الظاهري بالبناء على البقاء إنما نشأ من نكتة ذاتية، ولو هي رعاية الميل العام عند العقلاء للبناء على البقاء. وأشكلنا على هذا ورددنا الإشكال وتوصلنا إن الاستصحاب حتى بنظر السيد الشهيد هو أصل وليس أمارة. اليوم نتحدث عن بحث مرتبط بذاك البحث، إذ لعله يتوهم أن البحث السابق يؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب. فإذا قلنا أمارة وابتلي بمعارض تكون النتيجة مختلفة فيما لو قلنا بأنه أصل عملي عندما يبتلى بمعارض. بحث اليوم يريد أن يقول انتهينا إلى أنه يوجد خلاف في أن الاستصحاب أمارة أو آصل. نحن قلنا بأنه آصل، وقد يتوهم أنه في الاستدلال بالاستصحاب عندما يبتلي بمعارض كما لو ابتلي بمعارضة أصالة الحل. فإذا كان البناء على أنه أمارة تختلف النتيجة عما لو كان البناء على أنه أصل عملي. هكذا قد يتوهم كما نسب ذلك إلى السيد محمد مهدي بحر العلوم وكذلك إلى السيد الخميني رحمة الله عليهما، إذ فهم هذان العلمان على أنه حينما نبني على أن الاستصحاب أمارة ويبتلى بمعارض تكون النتيجة مختلفة فيما لو بنينا على أنه أصل عملي وابتلي بمعارض. هذا هو الباب توضيح ذلك. قالوا إذا قلنا بأن الاستصحاب أمارة هذا يعني أنه على وزان خبر الثقة، فحينما يحصل تعارض بين خبر الثقة وبين أصل عملي كيف يحصل التعارض؟ يحصل التعارض بين نفس خبر الثقة والأصل العملي، ولا يحصل التعارض بين دليل حجية خبر الثقة وبين الأصل العملي. يعني حينما يأتينا خبر ثقة يقول ادعوا عند رؤية هلال، والأصل العملي يقول عند الشك في الوجوب فالأصل البراءة، حينما نجري التعارض نجري التعارض بين هذا الخبر نفس خبر الثقة وأصالة البراءة، أم نجري التعارض بين دليل حجية خبر الثقة آية النبأ أو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا ينبغي الشك فيما رواه عنا ثقاتنا، وبين أصل البراءة، أم يحصل التعارض بين نفس خبر الثقة وأصل البراءة؟ جاوبوني أنتم بقى. نفس الخبر، التعارض يحصل بين نفس خبر الثقة وبين شنو؟ جاوبوني، وبين الأصل العملي، وبين دليل الأصل العملي، ولا نجري التعارض بين دليل حجية خبر الثقة ودليل الأصل العملي. هنا أيضا إذا بنينا هكذا المتوهم يقول، إذا بنينا على أن الاستصحاب أمارة فحينئذ حينما يعارضه أصل عملي يكون التعارض بين نفس الاستصحاب، لا دليل حجية الاستصحاب، لا رواية زرارة ولا تنقض اليقين بالشك، يجري التعارض بين نفس الاستصحاب وبين دليل الأصل العملي. فهنا لو وجدت لدينا حالة، مثلا الحيوان الجلال يحرم أكله، والآن شككنا ببقاء الحرمة لزوال الجلل مثلا، فهنا يوجد استصحاب. ماذا يقول الاستصحاب؟ تستصحب الحرمة. وتوجد أصالة حل، ماذا تقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فهنا يوجد تعارض، مفاد الاستصحاب بقاء الحرمة ومفاد أصالة الحل الحلية، يحصل تعارض. فأي الأمرين يقدم، يقدم الاستصحاب أم يقدم الأصل العملي؟ ماذا قال من توهم؟ قال هنا التعارض يحصل لا بين دليل حجية الاستصحاب، يعني لا بين دليل بين رواية زرارة لا تنقض اليقين بالشك وبين دليل الأصل العملي، لأن المفروض إذا بنينا على أن الاستصحاب أمارة يكون التعارض بين نفس الاستصحاب وبين دليل الأصل العملي. الاستصحاب ماذا يقول؟ ما هو مورد الاستصحاب هنا؟ الاستصحاب مو لا تنقض اليقين بالشك، مورد الاستصحاب ماذا يقول؟ جاوبوني، استصحاب حرمة الحيوان الجلال، جيد. والأصل العملي ماذا يقول؟ دليل الأصل العملي ماذا يقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. ما هي النسبة بين نفس الاستصحاب وبين دليل الأصل العملي؟ النسبة هي العموم والخصوص المطلق، حيث إن دليل الأصل العملي يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يشمل حالة الحيوان الجلال وغير الحيوان الجلال. ومورد الاستصحاب ماذا يقول؟ حرمة الحيوان الجلال. فإذا الاستصحاب أخص من دليل الأصل العملي، فيقدم بالأخصية، هذا إذا كان أمارة. أما إذا كان أصلا عمليا فهنا التعارض يحصل بين دليل الاستصحاب وبين دليل الأصل العملي. لماذا؟ لأنه الأصل العملي لا وجود له، لا شيء غير الدليل. كل شيء لك طاهر، شن هي؟ هي نفس أصالة الحل، لها شيء آخر؟ جابوني لها شيء آخر لو ما له. الآن إحنا قلنا لا تنقض اليقين بالشك، في التطبيق المورد، المورد تطبيقه آخر، بينما أصالة الحل أو الأصل العملي أو الاستصحاب على أنه إذا قلنا بأنه أصل عملي، الدليل نفسه هو الأصل. فالتعارض بين الدليلين، فلدي رواية تقول لا تنقض اليقين بالشك، ولدي رواية تقول ماذا تقول؟ جاوبوني، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. والنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. كيف نسبة العموم والخصوص من وجه؟ جاوبوني، من جهة رواية الاستصحاب هي عام مطلقا، إذ رواية الاستصحاب ماذا تقول؟ تشمل جميع الموارد التي فيها يقين سابق وشك لاحق، بلا فرق بين أن يكون المورد مما شك في حليته أو لم يشك في الحلية. جميع الموارد التي فيها يقين سابق وشك لاحق، سواء كان اليقين السابق بالحلية والشك في الحلية، أو كان بأمر آخر كاليقين بالعدالة والشك بالعدالة، كاليقين بالكرية والشك بالكرية، هذا من جهة دليل الاستصحاب. ومن جهة أصالة الحل تشمل موارد اليقين بالحالة السابقة، وتشمل الموارد التي ليس فيها يقين سابق. شوفوا انتبهوا لوين، مورد الافتراق من جهة الاستصحاب، جاوبوني، أنها تشمل كل حالات اليقين سواء كان يقين بالحلية أو بالكرية أو بالعدالة. ومن جهة أصالة الحيل تشمل كل الحالات المشكوكة وإن لم يكن فيها يقين. مورد الاجتماع اليقين السابق بحرمة شيء والشك اللاحق بحليته، واضح. هنا إذا كان الاستصحاب أصل عملي، هل يقدم بالأخصية أم النسبة بين دليل الاستصحاب بما أنه أصل عملي ودليل أصالة الحل بما أنه أصل عملي، شنو هي النسبة؟ عموم وخصوص من وجه، فيتعارضان ولا يقدم الاستصحاب بالأخصية. المتوهم قال إذا كان الاستصحاب أمارة، هذا يعني، أعيد شوية بشكل موجز، عندما يبتلي بمعارض كأصالة الحيل، فالمعارضة بين نفس الاستصحاب وبين دليل الأصل العملي، فيقدم الاستصحاب بالأخصية. ولعل السيد الشهيد رحمة الله عليه استفاد، نسب ذلك إلى السيد بحر العلوم، لأنه قال في الفائدة 35 من الفوائد الأصولية أن الاستصحاب يقدم بالأخصية. خب لم يفصل الاستصحاب يقدم بالأخصية. وفسر السيد الشهيد أنه بما أنه يبني على الأمارة، وكيف يقدم بالأخصية؟ كيف يقدم بالأخصية؟ معنى أنه يقدم بالأخصية أنه أجرى التعارض بين نفس الاستصحابي ودليل الأصل العملي. وأما إذا كان أصلا عمليا فالمعارضة بين دليلي الأصلين. والمعارضة بين دليلي الأصلين شنو؟ ما فيها بعد عموم وخصوص مطلق، فيها عموم وخصوص من وجه، فيتعارضان ويتساقطان. هكذا قال المتوهم. قلنا إذا كان أمارة هيك النتيجة، هذا المتوهم هيك كان. سيد الصدر يقول لا، هذا التوهم باطل. ملخص كلام السيد الشهيد وبعدين أوضحه، أنه سواء بنينا على أنه أمارة أو بنينا على أنه أصل عملي، لا تتأثر كيفية الاستدلال بالاستصحاب عندما يبتلي بمعارض. ملخص كلام السيد الصدر، سواء قلنا بأنه أمارة أو قلنا بأنه أصل عملي، في كلتا الحالتين المعارضة تجري بين دليل الاستصحاب، بين دليل الحجية على الاستصحاب، يعني بين دليل حجية الاستصحاب وبين دليل الأصل العملي في كلتا الحالتين. حتى لو قلنا بأنه أمارة ليست المعارضة بين نفس الاستصحابي ودليل الأصل العملي، في كلتا الحالتين المعارضة بين دليل الاستصحاب وبين دليل الأصل العملي. فالخلاف السابق لا يؤثر على نتيجة الاستدلال بالاستصحاب عندما يبتلي بمعارض. هذا ملخص كلام السيد توضيحه. السيد الصدر يقول حتى لو بنينا على أن الاستصحاب أمارة، فالمعارضة والتفسير والتقديم بالأخصية إذا وجدت أخصية لا تكون إلا بين دليل الاستصحابي وبين دليل الأصل العملي. توضيح ذلك، يقول السيد متى نعتبر أن هذا الكلام مخصص لذاك أو مقيد لذاك أو مفسر لذاك؟ متى؟ حينما يصدر كلا الكلامين من شخص واحد. يعني الآن إذا جاء شخص وقال كل طلاب هذه المرحلة ناجحون، وجاء شخص آخر وقال بعض طلاب هذه المرحلة راسبون، هل نستطيع أن نقول إن كلام الثاني مفسر لكلام الأول؟ لو إنهما متكاذبان. أبو تكاذب. الأول قال طلاب المرحلة ناجحون، والثاني قال بعضهم راسب. لا يصلح الثاني قرينة لتفسير الكلام الأول. متى يصلح أن يكون تفسيرا للكلام الأول؟ حينما يصدر من شخص واحد. إذا جاءت بينتان، واحدة قالت كل ما في البيت نجس، وأخرى قالت بعض ما في البيت طاهر، لا تصلح الثانية البينة الثانية لتفسير الكلام الأول. فمتى حينما نقول إن هذا الكلام يخصص ذاك أو يقيد ذاك أو يصلح للقرينية على ذاك أو يكون مفسرا لذاك؟ متى؟ حينما يصدر من شخص واحد. وهنا اللي طبعا لا نقصد شخص واحد بالمعنى الشخصي، يعني لابد الشارع يعتبر شخصا واحدا، الأئمة كلامهم واحد صادر من شخص واحد، لا بالعنوان الشخصي وإنما بعنوان كونهم الشارع المقدس. هنا حينما بنينا على أن الاستصحاب أمارة، كيف تجري المعارضة بين الاستصحاب نفس الاستصحاب؟ يعني حدوث الحالة السابقة وبين دليل أصالة الحيل. حدوث الحالة السابقة كلام صادر من الشارع المقدس. حدوث الحالة السابقة التي تكشف كشفا ظنيا عن البقاء، هذا صدر من الشارع المقدس أم لم يصدر من الشارع المقدس؟ لم يصدر من الشارع. ما الذي صدر من الشارع المقدس؟ حجية البناء على الحالة السابقة، يعني قول زرارة نقلا عن الإمام، ولا تنقض اليقين بالشيء. فحينما تجري المعارضة لتعتبر أن الاستصحاب أخاص، لابد أن تجري المعارضة بين الكلامين لترى أي الكلامين أخص من الآخر فيتقدم عليه بالأخصية. والذي صدر من الإمام في الاستصحاب وفي أصالة الحيل هو الدليلين، دليل الاستصحاب صدر من الإمام، ودليل الأصل العملي صدر من الإمام. وحينئذ حتى لو قلنا بأنه أمارة، لابد أن نرجع فنجري المعارضة بين الدليلين، والمعارضة بين الدليلين ما هي نتيجتها؟ العموم والخصوص من وجه، كما هو الحال فيما لو كان، لو بنينا على أن الاستصحاب أصل عملي، فالمعارضة تجري بين دليلي الأصلين، والنتيجة شنو هي؟ العموم والخصوص من وجه. أنت غيرت النتيجة بناء على أن الاستصحاب أمارة، لأنك أجريت المعارضة بين نفس الاستصحاب تقول زين وبين دليل الأصل العملي، ونفس الاستصحاب ليس كلاما صادرا من الإمام. الذي صدر من الإمام دليل الاستصحاب، وعليك أن تجري المعارضة بين الدليلين، سواء قلنا بأن الاستصحاب أمارة أو بأنه أصل عملي. وإذا أجرينا الاستصحاب بين الدليلين لم تختلف النتيجة. على كلا الحالين شنو النتيجة؟ جاوبوني. النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل الأصل العملي شنو؟ العموم والخصوص من وجه، فلا يقدم الاستصحاب بالأخصية. من هنا واحد يخطر في ذهنكم قال الاستصحاب لا يقدم، هناك باب التعارض يجينا الاستصحاب مقدم، هناك يقدمونه. لكن تذكرون قبل أنا من أقلكم أن الاستصحاب مقدم سواء على القول بالأخصية أو على القول بالحكومة، تذكرون إشارة إلى هذا المطلب. هناك الذي يقدم الاستصحاب يقدمه بالحكومة وتوضيحه سيف، واضح؟ لا يقدمه بالأخصية، الذي يقدمه بالأخصية هذا توضيحه بناء على أن الاستصحاب أمارة، وأن القول بأنه أمارة يؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب حينما يبتلي بمعارض. والسيد الصدر يقول حتى لو بنينا على أنه أمارة لا يقدم الاستصحاب بالأخصية، لأن الطريقة خاطئة حينما تجري المعارضة بين نفس الاستصحاب وبين الأصل العملي. وطبعا يبقى شيء إضافي أشكل به جناب الشيخ الإيراني وأشكال لطيف، يقول صحيح النكتة اللي ذكرها السيد الصدر أن الكلام لا بد أن يصدر من شخص واحد، وحينئذ الذي يصدر القرينية الكلام الذي يصدر من نفس الشخص، وركز على هذه النقطة، وهي نقطة صحيحة لكن لا نحتاجها في المقام، لأنه في المقام مو أنه عندنا كلامين، واحد صادر من الإمام وواحد صادر من الثاني. أصلا لا يوجد، يعني لا يوجد كلام هناك، كيف تجري المعارضة بين نفس الاستصحاب؟ لا يوجد كلام، الاستصحاب ليس كلاما لا للمعصوم ولا لغير المعصوم. لا نحتاج إلى التركيز على هذه النقطة، يكفي أن نقول إنما يصلح أحد الكلامين، يصلح شيء لتفسير آخر فيما لو كان كلاما يفسر كلاما. وهنا لا يوجد كلام، نفس الاستصحاب ليس كلاما لا للإمام ولا لغيره. ولاحظ شيء بأكبر. إذن ملخص، توهم البعض قال أنه يبتني على الخلاف السابق بأن الاستصحاب أصل أو أمارة، على ضوء هذا الخلاف تختلف نتيجة الاستدلال حينما يبتلي الاستصحاب بمعارض. فإذا كان الاستصحاب أمارة ويبتلي بمعارضة أصالة الحل، فالنتيجة أنه يقدم بالأخصية على أصالة الحل، لأننا نجري المعارضة بين نفس الاستصحاب وأصالة الحل، ونفس الاستصحاب أخص من دليل أصالة الحل. وإذا قلنا أصل عملي نجري المعارضة بين دليل الاستصحاب ودليل أصالة الحل، والنتيجة العموم والخصوص من وجه. السيد الصدر يقول لا، حتى لو بنينا على أنه أمارة لا تجري المعارضة بين نفس الاستصحاب وأصالة الحيل، لأنه الذي يصلح للقرينية هو الكلام الصادر من نفس الشخص، والاستصحاب نفس الاستصحاب لم يصدر من الإمام لكي يصلح قرينة لتقييد كلامه في دليل أصالة الحيل. واضح الفكرة؟ وعليه فسواء قلنا بأن الاستصحاب أمارة أو أصل عملي، النتيجة واحدة، أنه يوجد معارضة بين دليل الاستصحاب وبين دليل أصالة الحيل، والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. لكن هناك سوف يقولون أنه يقدر بالحكومة. أكو في التطبيق شيء سنأتي عليه إن شاء الله أثناء التطبيق. وين اخترق؟ احنا وضحنا، من نريد نوضح؟ ما اشترطنا، قلنا كل حالة شك، كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام. ما اشترطنا، احنا جينا بالتوضيح، قلنا وين تجري اصالة الحيل؟ في الحالات غير المسبوقة بيقين. احنا وضحنا ليش، لانه في الحالات المسبوقة بيقين اكو استصحاب، والاستصحاب مقدم، هذا خلناه اصل موضوعي. ما اشترطنا، ليس من شروط أصالة الحيل أنها لا تجري في الحالات السابقة، لا تجري حتى في الحالات السابقة، غايتها الاستصحاب يقدم عليها. ما اشترطنا أولا طبعا يقدم بالحكم، ما اشترطنا احنا، هذا يتبين أنه نجري معارضة ويقدم الاستصحاب بالحكم. قال كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وقد يتوهم أن النقطة السابقة، شنو النقطة السابقة؟ أكو تعليقة خاطئة عند البعض، النقطة السابقة هي أن الاستصحاب أمارة أو أصل عملي. أكو تعليقة في بعض الكتب خاطئة، لا، النقطة السابقة هي أن الاستصحاب أمارة أو أصل عملي، تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة. يعني شنو؟ يعني إذا تعارض مع دليل آخر. فقال المتوهم، فإن افترضنا، هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام للمتوهم. فإن افترضنا أن الاستصحاب أمارة، وأن المعول فيه شنو فيه في الاستصحاب، على كاشفية الحالة السابقة، كان الدليل هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة. شنو يعني؟ يعني كما أن خبر الثقة كاشف ظني، الشارع جعله حجة، وبالتالي حينما يعارض خبر الثقة بأصل العملي نجري المعارضة بين نفس خبر الثقة ودليل الأصل العملي، فكذلك الحال هنا. هكذا قال، مع أنه قياس مع الفارق. ليش قياس مع الفارق؟ لأن خبر الثقة أيضا كلام المعصوم، وليس نفس الاستصحاب ليس كلام للمعصوم، خبر الثقة وحجيته كلامين للمعصوم. قال ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الأمارة الاستصحابية. شنو بين نفس الأمارة الاستصحابية؟ إذا تريدون كتمون، يعني الحالة السابقة الكاشفة عن البقاء، مو دليل الأمارة، مو دليل حجية الاستصحاب، لا، نفس الاستصحاب، وما يعارضها من أصالة الحيل مثلا، فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصالة الحيل. مثل من؟ قلت لكم مثل العلم بحرمة الحيوان الجلاد، والشك بزوال الحرمة لزوال الجلل مثلا، أصالة الحل تقول حلال والاستصحاب يقول حرام، فيحصل التعارض، فمن المقدم؟ قال نجري المعارضة بين نفس الاستصحاب ودليل أصالة الحل، دليل أصالة الحل أعم مطلقا، فيقدم الاستصحاب بالأخصية، كما وقع في كلام السيد محمد مهدي بحر العلوم، انسياقا مع هذا التصور. يا تصور وهو تأثير القول بأن الاستصحاب أمارة أو أصل على كيفية الاستدلال، مو سياقا مع القول بأنه يرى أن الاستصحاب أمارة. إذا قلنا كذلك فحينئذ يعني إذا قلنا لأن مهدي بحر العلوم يرى أن الاستصحاب أمارة وصل لهذه النتيجة، إحنا نريد نقول حتى لو كان أمارة المفروض لا نصل إلى هذه النتيجة، يعني القول بأنه أمارة لا يؤثر. وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا، هاي بعد عطف تفسير، مجعولا في دليله، فالمدرك حينئذ شنو؟ حينئذ يعني حين القول بأنه أصل عملي لبقاء المتيقن عند الشك نفس ذلك الدليل لا أمارية الحالة السابقة. يعني شنو؟ شنو المدرك؟ شنو ليس هو الحالة السابقة، إذ لا توجد في حدوث الحالة السابقة كاشفية عن البقاء، بل المدرك شنو؟ المدرك هو نفس، جابوني ها، هو نفس الدليل. نعم وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة. هاي شنو هذا؟ هذا شنو هذا؟ هذا إذا قلنا بأنه أصل عملي بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية زرارة مثلا ودليل أصالة الحل، وتكون النسبة حينئذ العموم من واج. طبعا تحتاجون تكتبون ليش النسبة هناك كانت، ليش النسبة كانت هناك إذا أجرينا المعارضة بين نفس الاستصحاب ودليل الأصل أصالة الحل النسبة شي تكون عموم وخصوص مطلق، فالاستصحاب أخص. ليش؟ إذا تريدون كتبوا كتبوا بسرعة. لأن أصالة الحل تشمل الحيوان الجلال سابقا وتشمل غيره، مما لا تعلم حالته السابقة، بينما الاستصحاب نفس الاستصحاب مو دليل الاستصحاب، بينما الاستصحاب شبيه يختص بالحيوان المذكور الحيوان الجلال. أنا شرحتها في الأثناء معكم أنا. وإذا كان المعارضة بين دليل الاستصحاب ودليل الأصل العملي شنو النسبة؟ عموم مخصوص من وجه. لماذا؟ كتبوا على السريع. لأن رواية الزرارة التي تقول لا تنقض اليقين بالشك تشمل جميع الموارد التي فيها يقين سابق، جميع الموارد التي فيها يقين سابق وشك لاحق، بلا فرق بين أن يكون اليقين والشك بالحلية أو العدالة أو الكرية. وأصالة الحل تشمل موارد اليقين بالحالة السابقة التي يجري فيها الاستصحاب، والموارد التي ليس فيها يقين سابق. نرجع للعبارة. قال وهذا التوهم باطل، فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخص من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة، حيث يكون الأخص قرينة على الأعم. يعني شنو قرينة على الأعم؟ يعني مفسر للأعم بحسب أساليب المحاورة العرفية. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه، كان الخبر المتكفل للكلام الأقص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم في العموم. هذا اللي أثبتناه سابقا، إن ظهور القرينة مقدم على ذي القرينة. شنو قلنا ظهور القرينة شبيه؟ شوف هاي كلمة في العموم مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم في العموم. يعني شنو؟ قلنا من تجي القرينة نرفع اليد عن ظهور العام مطلقا، لو نرفع اليد عن ظهور العام في الشمولي. جاوبوني. يعني أكرم كل عالم. ثم جاءت قرينة أخرى قالت لا تكرم الفساق. نستفيد نرفع اليد عن العموم لو نرفع اليد عن الشمولي المستفاد من العموم. يتبين أنه لا تكرم العلماء الفساق. هاي قال، شوف عبارة دقيقة، قال كان الخبر المتكفل للكلام الأخص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم. بس وين يرفع الحجية عن ظهور الكلام؟ مو عن مطلق الظهور، لا في العموم، عن ظهوره في العموم. واضح؟ هذه كلها إشارة لأبحاث سابقة. وليست الأخصية في غير مجال القرينية. شنو يعني في غير المجال القرينية؟ شنو مجال القرينية؟ كتبوا مجال القرينية فيما لو كان الكلام صادر، الكلامين صادرين من شخص واحد، فيكون أحدهما قرينة على الآخر. مجال القرينية فيما لو كان الكلامين فيما لو كان الكلامان صادرين من شخص واحد. غير مجال القرينية فيما لو كان الكلامان أحدهما صادر من شخص والآخر صادر من شخص آخر، أو كان أحدهما كلاما للشخص والآخر ليس له أصلا، لا كلام ولا غير كلام، ليس له أصلا، كما في موردنا. موردنا نفس الاستصحاب ليس كلاما للشخص، ليس له أصلا، لا كلام ولا غير كلام. قال وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى. ولهذا لا يتوهم أحد أنه إذا دلت بينة على أن كل ما في الدار نجس ودلت أخرى على أن شيئا منه طاهر قدمت الثانية للأخصية، بل يقع التعارض والتكاذب، إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين. بل هنا في موردنا حتى ما نحتاج هذه القضية، أنه ما عندنا كلامين، عندنا حدوث حالة سابقة يقال بأنها كاشفة ظنا عن البقاء. واضح؟ ليس صادر عن المعصوم، وليس كلاما صادرا عن غيره. قال وعلى هذا ففي المقام سواء قيل بأمالية الاستصحاب أو أصليته لا معنى لتقديمه، تقديما الاستصحاب بالأخصية الملحوظة بينه وبين معارضه، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليله، بين دليل من؟ دليل الاستصحاب، وما ودليل كتب ودليل ما يعارضه. ياهل ما يعارضه، دليل ما يعارضه، أصالة الحل. يعني سواء قلنا بأنه أمارة، تبول زين، أو قلنا بأنه أصل، شو نلاحظ؟ النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل أصالة الحيل. سواء قلنا أمارة أو قلنا بأنه أصل عملي، إذا أمارة فأيضا نلاحظ النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل الأصل العملي، إذا أصل عملي بين دليل الاستصحاب كأصل عملي وبين دليل أصالة الحيل. واضحتكم الفكرة؟ وما يعارضه، هاي من دليل الأصل أو دليل حجية الأمارة، عفوا لي هسه حطوا جواها خط، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليل الاستصحاب، دليله دليل الاستصحاب، ودليل ما يعارضه. فإن كان يا هو إن كان دليل الاستصحاب أخاص قدم بالأخصية، احنا هسه شفنا بموردنا دليل الاصحاب ودليل أصالة الحل أخاص، لو لا عموم وخصوص من وجه، لأن تبول زين مفاد الأدلة كلام الشارع، ومتى كان أحد كلامي الشارع أخص من الآخر قدم بالأخصية، إذا تردون الكتبون. فمفاد لا تنقض اليقين بالشك هو الصادر من الشارع، وليس بقاء الحالة السابقة في المورد، صادرا من الشارع. نفس الاستصحاب صادر من الشارع أم ليس صادرا من الشارع؟ جاوبوني. نفس الاستصحاب ليس صادرا من الشارع. فما معنى أنه يكون قرينا على كلام الشارع الآخر في أصالة الحيل؟ يوجد معنى لذلك؟ لا يوجد معنى لذلك. نعود للعبارة. هاي شنو؟ بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليله ودليل ما يعارضه من دليل الأصل أو دليل الحجية. هذه من توضيح المن، هاي من بيانية إلى توضيح لما الموصولة لما يعارضه كما هو ظاهر العبارة يرد إشكال. شو أنت بقول؟ شو أنت بقول زين العبارة؟ قال بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل ما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجية الأمارة. يعني الاستصحاب شو عارضه؟ دليل أصل أو دليل حجية الأمارة. إذا كان المقصود هذه العبارة شرح لما الموصولة يعني لدليل المعارض، حينئذ دليل الاستصحاب إذا عارض دليل الأصل صحيح، بس دليل الاستصحاب حينما يعارض الأمارة يعارض دليل الأمارة ويعارض نفس الأمارة خبر الثقة، نفس خبر الثقة. الاستصحاب حينما يعارض دليل حجية خبر الثقة لو يعارض نفس خبر الثقة. فشنو معنى دليل حجية الأمارة؟ احنا الأمارات تقول الأمارات ما عدا الاستصحاب المعارضة تكون بين دليل حجيتها لو بين نفس الأمارة نفس خبر الثقة، فيرد الإشكال. فإذا نحتمل أن مقصود العبارة شنو؟ مقصود العبارة هاي من البيانية بيان لدليل الاستصحاب. بمعنى شو العبارة معقدة، العبارة مشوشة. بمعنى لا بد من ملاحظة النسبة بين دليله بين دليل الاستصحاب ودليل ما يعارضه من دليل الأصل أو دليل الحجية. يعني سواء كان الاستصحاب أصلا أو كان أمارة، فالمعارضة تقع بين دليل الاستصحاب كأصل وبين المعارض، وبين دليل الاستصحاب كما أمارة وبين دليل المعارض حتى تنسجم العبارة. فإذا كان أصل أمارة تقع المعارضة بين دليله وبين دليل المعارض، وإذا كان أصلا تقع المعارضة بين دليله وبين دليل المعارض.
المعارضة بين الدليلين.
بين الدليل.
ليس نفس الأصل.
مو يم ذاك المطلب أنا. لكن المطلب وضحنا. أنا أريد أشوف هاي العبارة. هاي العبارة تبولي زين. تبولي. هاي بين دليل الاستصحاب وما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجية الأمارة. إذا كان هاي المن تفسر ما الموصولة، نجي نقول شو صير معنى العبارة؟ شنو صير العبارة؟ ملاحظة النسبة بين دليل الاستصحاب وبين دليل الأصل المعارض، أو بين دليل الاستصحاب وبين دليل الأمارة المعارضة كخبر الثقة. وهذا يشكل عليه إذا حصل تعارض بين الاستصحاب وبين خبر الثقة. المعارضة ليس بين دليل الاستصحاب وبين دليل حجية خبر الثقة، بين نفس خبر الثقة. فلا تصلح هذه العبارة تفسير المن لما الموصول. المعنى الثاني للعبارة نقول المقصود هنا تحصل المعارضة بين دليل الاستصحاب وبين دليل المعارض، سواء كان الاستصحاب أمارة فتكون المعارضة بين دليله وبين دليل المعارض، أو كان أصلا عمليا فتكون المعارضة بين دليلي تقولي بين دليل الاستصحاب كأصل عملي وبين دليل المعارض. فمن مرة تعود إلى ما الموصولة ومرة تعود إلى من المعنى الثاني إلى دليل الاستصحاب. هذا المعنى الأول ينسجم مع العبارة، التفسير الأول ينسجم مع العبارة لكن يرد عليه إشكال، التفسير الثاني لا يرد عليه إشكال لكن لا ينسجم مع العبارة. صلوا على محمد وعليكم.